إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة هي أشهر الحج، كما قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فالحج له أشهر معلومة، وصح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن أشهر الحج هي هذه الأشهر. وهناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بمن يحرم بالحج قبل هذه الأشهر، فهل يصح حجه أو لا؟ وكانوا يفعلون هذا في الأزمنة الماضية، فجمهور العلماء على أن من أحرم بالحج قبل هذه الأشهر فإحرامه صحيح، وإن كان يستحب أن يوقع الإحرام في هذه الأشهر. وأما مذهب الشافعي وهو قول ابن عباس ومجاهد وطاووس أنه إذا أحرم في غير هذه الأشهر فلا يصح حجه. وعلى كل حال، فالناس في هذه الأيام يحرمون في هذه الأشهر، فيحرمون في شهر ذي القعدة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي بالإحرام فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فينتهي عن المعاصي، وإن كان هو ينتهي عنها في غير أشهر الحج، ولكن انتهاءه عنها في أشهر الحج آكد، لأن هذه أزمنة شريفة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فكما نهى الله تبارك وتعالى عن القبائح والرذائل، فأمر سبحانه وتعالى وندب ودعا إلى الأفعال الجميلة والفضائل. وهكذا شأن المسلم، يجتنب ما حرم الله تبارك وتعالى ويفعل ما أمر به الله تبارك وتعالى، وهذه هي التقوى. ولذلك قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان جماعة يحجون بلا زاد، فقال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنبه الله تبارك وتعالى بزاد الدنيا على زاد الآخرة. فكما أن الإنسان في هذه الدنيا لا غنى له عن الطعام والشراب والزاد، فلا غنى له في الآخرة عن تقوى الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: واتقوني يا أولي الألباب. فعلم أن أولي الألباب والعقول هم الذين يراعون تقوى الله تبارك وتعالى في جميع أمورهم. أيها الإخوة والأخوات، الله تبارك وتعالى عليم حكيم، هو الذي خلق هذه النفس وهو العليم بمصالحها. فما شرع الله تبارك وتعالى شرعة إلا وفيها مصلحة هذه النفس. قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يصلح هذه النفس إلا شرع الله تبارك وتعالى. فإياكم وإياكم من هذه الدعوات الكافرة وهذه الآراء الفاسدة التي تدعي أن عندها العلاج والدواء لهذه النفس. فلا علاج ولا دواء لهذه النفس إلا في شرع الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى عندما يشرع شرعا فهو يعلم أن هذا الشرع فيه مصلحة النفس، وهو سبحانه وتعالى حكيم في ذلك. فشرع الله تبارك وتعالى الصلاة، وهذه يومية، وذلك لأن العبد لا يستغني عن الصلاة، إذ هي مناجاة بين العبد وربه، والعبد لا يستغني عن مناجاة الله تبارك وتعالى. ولذا كانت الصلاة عبادة يومية. وأما الصيام والزكاة فهي عبادة حولية تكون في الحول مرة واحدة. الزكاة تكون في الحول مرة واحدة، وفرض الله تبارك وتعالى صيام شهر واحد في السنة. وأما الحج فهو عبادة عمرية لم يفرضها الله تبارك وتعالى ويوجبها إلا مرة واحدة في العمر، وذلك حتى يذهب المسلم إلى هذه الأماكن الطاهرة التي جاء فيها أنبياء الله تبارك وتعالى وعبدوا الله تبارك وتعالى فيها، فيتذكر بحجه منهج الأنبياء وأنهم خير من وحد الله تبارك وتعالى، فيكون هذا أدعى إلى اتباعهم وأن يكون على نهجهم خلافا للفلاسفة وأهل الكلام. أيها الإخوة والأخوات، الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو أن تقصد مكة لأداء الحج بإخلاص لله تبارك وتعالى وباتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحج هو القصد، وقبل أن تقصد مكة بجسمك فيتقدم على هذا ويسبق هذا أن تقصد ربك سبحانه وتعالى بقلبك. فلا تتوجه في دعائك ولا في سؤالك إلا إلى الله تبارك وتعالى. فقبل الحج الذي لا يفقه مقصوده أكثر الناس الآن، قبل الحج إلى مكة لا بد أن تحج إلى ربك سبحانه وتعالى بأن تتوجه بقلبك إلى الله تبارك وتعالى وحده، وتترك الأنداد والشركاء. ولذلك كان الكفار يحجون فرد الله تبارك وتعالى عليهم حجهم، لأنهم كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فينبغي على الحاج قبل أن يحج أن يحج إلى ربه سبحانه وتعالى بقلبه وروحه، ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، فضائل الحج كثيرة جاءت في كتاب الله عز وجل، وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر، أي راكبين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. قال ابن المسيب: منافع الآخرة. وقال مجاهد: منافع الدنيا والآخرة. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما الأحاديث أيها الإخوة فكثيرة جدا، يتلخص منها فضل الحج في النقاط التالية. فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحج المبرور هو الذي يؤدى بإخلاص لله تبارك وتعالى وباتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون النفقة حلالا. ومن فضل الحج أنه مغسلة للعبد من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث. وانتبهوا إلى الشروط أيها الإخوة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما كان قبله. وأيضا أيها الإخوة، من فضائل الحج أنه سبيل إلى الغنى، كما سمعتم في الحديث: الحج والعمرة ينفيان الفقر. كما أن الزواج جعله الله تبارك وتعالى سبيلا إلى الغنى، فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فإذا كنت في طاعة الله تبارك وتعالى فأبشر بأن يخلف الله تبارك وتعالى عليك. قال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن فضائل الحج أيها الإخوة أنه جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يكون الجهاد مع الأعداء إلا بجهاد النفس على طاعة الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه لله تبارك وتعالى. فهو جهاد، وقد وعد الله تبارك وتعالى أهل الجهاد أن يهديهم، فقال عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذا ترى كثيرا من الناس يرجعون من حجهم وقد استقامت أحوالهم، لأنهم أقبلوا على الله تبارك وتعالى. فالحج سبيل إلى الهداية. ومن فضائل الحج أيها الإخوة أنه موطن لإجابة الدعاء وإعطاء السؤال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله تعالى. أجابوه، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. ولذا كثرت المواطن التي فيها الدعاء، فتدعو على الصفا وعلى المروة، وتدعو في عرفة، وتدعو في المزدلفة، وتدعو عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية. مواطن كثيرة تدعو الله عز وجل فيها في الحج. ومن فضائل الحج أيها الإخوة أنه سبيل الأنبياء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مسجد الخير قصده وصلى فيه 70 نبيا، وقال صلى الله عليه وسلم: أهل 70 نبيا من فج الروحاء يؤمون البيت العتيق. ومن فضائل الحج أيها الإخوة أن المحرم إذا مات فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ويجري عليه أجره إلى يوم القيامة. ومن فضائل الحج أيها الإخوة ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عمل من أعمال الحج أن من طاف له كذا وكذا، ومن سعى له كذا وكذا، وإذا حلق شعره له كذا وكذا، وإذا رمى الجمار له كذا وكذا، فإنه من طاف فإنه لا يرفع خطوة ولا يضعها إلا بحسنة وتكفير خطيئة، ويأتيه ملك يبشره أثناء طوافه، وإذا صلى ركعتي الطواف فإن ذلك يكون كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وإذا سعى بين الصفا والمروة فيكون كعتق 70 رقبة، وإذا حلق شعره فله بكل شعرة حسنة، وإذا رمى الجمار فله بكل حصاة تكفير كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات. فهذا بعض فضل الحج أيها الإخوة. وأما أحوال الناس وأحكامهم تجاه فريضة الحج فهم على 3 أقسام: من الناس من لم يحج ومضت عليه السنون وهو يستطيع أن يحج ولم يحج حتى الآن، وتسأله يقول حتى الآن لم أحج وأنا أستطيع أن أحج من 20 سنة، فهؤلاء نذكر لهم قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر الحج، فالحج من أركان الإسلام 5. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وجاء بسند حسن عن عمر رضي الله عنه قال: من كان ذا ميسرة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. القسم الثاني من الناس: من حج وبرئت ذمته من الفريضة، فهذا يستحب له أن يكرر الحج كل 5 أعوام، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، يقول الله تبارك وتعالى: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، لا يفد إلي لمحروم. وتأملوا عباد الله، صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، فالواجب عليك أن تشكر هذه النعمة لله تبارك وتعالى بأن تتوجه إلى بيته العتيق. وأيضا هذا الذي حج قبل ذلك إذا أراد أن يفاضل بين فعل الحج والتصدق على الفقراء فنقول له: الحج أفضل من التصدق على الفقراء، لأن الفقراء لهم باب يأخذون منه ألا وهو الزكاة والصدقات. اللهم إلا إذا تعين أنه لا بد أن يعطيهم، وأما إذا كانوا يجدون موردا آخر فالحج أفضل من التصدق على الفقراء، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. القسم الثالث من الناس أيها الإخوة: الذي لم يحج ولا يستطيع أن يحج، فهؤلاء يعطون من الزكاة ليحجوا ويعطيهم الأغنياء ليحجوا. أما إعطاؤهم من الزكاة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم معقل ومن حديث أم طليق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله. وتعلمون أنه من مصارف الزكاة سبيل الله تبارك وتعالى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وفي سبيل الله. فالحج من سبيل الله، ولذلك يعطى الفقير من الزكاة ليحج، وكذلك يعطيه الأغنياء، وهذا سبيل للأغنياء وفرصة للأغنياء أن يحصلوا أجر الحج وهم في بيوتهم، فيعطون إخوانهم الفقراء من أجل أن يحجوا. وهذا الذي يعطى على ثلاثة أقسام أيها الإخوة. الذي يعطى المال ليحج على ثلاثة أقسام: يأخذ المال ليحج عن نفسه، يأخذ المال ليحج عن نفسه فهذا له أجر الحجة فالحجة له، وأما الذي جهزه فكما قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجا فكأنه حج. وإما أن يأخذ المال من أجل أن يحج عن غيره، وشرط الذي يحج عنه إما أن يكون ميتا أو يكون معضوبا لا يثبت على الراحلة. وأما ما يفعله بعض الناس أنه يستطيع أن يحج ومع ذلك يعطي إنسانا يحج عنه حجة الإسلام، فهذا كما قال الإمام أحمد بدعة، هذه بدعة. فيأخذ الفقير من أجل أن يحج عن الميت أو أن يحج عن المعضوب، فهذا أيها الإخوة الذي يحج عن غيره حسب نيته، أحيانا يقصد أن يحسن إلى هذا الذي يحج عنه، وأحيانا يأخذ المال حبا في الحج، وأحيانا يأخذ المال من أجل المال. فإذا كان يحج عن الغير إحسانا إلى الغير، كان يحج عن صديق له أو عن إنسان له جميل عليه، فهذا له أجر الإحسان، لأنه ما حج إلا من أجل أن يحسن إليه فله أجر الإحسان. وقد يأخذ المال ليحج عن الغير ولكنه يحب الحج، فهذا الذي يحب الحج يحج عن غيره محبة في الحج، فهذا له أجر الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها، المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها فلها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجر بما كسب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا أحد المتصدقين. فهذا الذي يحج عن الغير وهو يحب الحج فهذا له أجر الحج، وأما الذي يأخذ المال من أجل المال فليس له في الآخرة نصيب، وإن كان فعله هذا مباح، كما يسفر الآن بين الناس يبحث إنسان عن إنسان ليحج عنه، فهذا يطالب بالآلاف المؤلفة ثم يذهب يحج بألف أو ألفين، فهذا إنما حج من أجل المال. والواجب على الإنسان أن يأخذ المال ليحج لا أن يحج من أجل المال. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والناس أيها الإخوة عندما يتوجهون إلى مكة لهم أغراض، والواجب على من اتجه إلى مكة أن يكون غرضه لله تبارك وتعالى. فمن الناس من يذهب للحج من أجل الرياء والسمعة، وقد علمتم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ومن الناس من يظن ويحسب أنه يذهب إلى الحج وإنما ذهب للنزهة، يحصل له نوع من الملل في بلده فيقول: دعني أحج، وإنما أراد أن يتنزه. فلا بد من الانتباه لهذا. ومن الناس من يقصد مكة من أجل التجارة، ليس له قصد إلا التجارة، فهذا رفعه في الدنيا. فالواجب على الإنسان أن يصحح نيته قبل أن يتوجه إلى الحج، فلا يكن له هم إلا مرضاة الله تبارك وتعالى، كما جاء في الصيام وفي القيام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وكذلك لا بد أن يكون الحج إيمانا واحتسابا. فالباعث على الحج هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، والداعي إلى الحج طلب الأجر من الله تبارك وتعالى. وكذلك أيها الإخوة، يتخلص الإنسان من مظالم العباد، لأن هذه المظالم إذا لم يردها إلى أهلها فإنهم يأخذون من حسناته يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس الذي يأتي بحسنات ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فيتخلص العبد من مظالم العباد ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، يتوب إلى الله تبارك وتعالى من الكبائر والموبقات. نعم، الحج سبب في تكفير الكبائر والموبقات، لكن لا بد من التوبة، لا بد من التوبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثم أيها الإخوة، يرد من عزم على الحج، يرد الودائع إلى أهلها، لأن هذه من الأمانات وقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك. وأيضا أيها الإخوة، ولعل ذلك يعتبر أهم الأمور، أن تبتغي الرفقة الصالحة، فلا تحج إلا مع حملة عرف عنها أنها تهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الحج على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتبتغي الرفيق الصالح الذي تنتفع بصحبته وتعود عليك بركته، كما كان الناس يصحبون عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، وقال مجاهد: خرجت مع ابن عمر لأخدمه فكان هو الذي يخدمني. فتبتغي الرفيق الصالح الذي تنتفع به في حجك حتى تعود بالحسنات العظيمة وتكفر عنك السيئات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا هذا العام وفي أعوام عديدة إلى حجة مبرورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، أختم هذه الخطبة بشيء ونصيحة، ألا وهي أننا في هذا الأسبوع الماضي خرجنا مع بعض الشباب من أجل رؤية الفجر، من أجل رؤية الفجر. فوالله أيها الإخوة، وجربوا بأنفسكم، وجدنا أنه هناك فرق بين هذا الأذان الذي على هذه التقاويم وبين طلوع الفجر، أقل ذلك 18 دقيقة، أقل ذلك 18 دقيقة. وهؤلاء الذين وضعوا هذه التقاويم جعلوا فيها هذا الاحتياط، ولكنه احتياط مذموم. فالواجب علينا أيها الإخوة أن لا نتعجل بصلاة السنة حتى تمر هذه المدة. فإذا أذن المؤذن على هذه التقاويم فلا تتعجل بصلاة السنة، لأنك إذا صليتها مباشرة بعد أذانه فقد صليتها قبل الوقت، فتنتظر أقل شيء 18 دقيقة. وأما بالنسبة لصلاة الفريضة فنحن نتبع في ذلك دائرة الأوقاف، فإنهم ينتظرون 25 دقيقة، وهذا من محاسنهم. فلا نقيم الصلاة قبل مرور هذه 25 دقيقة، حتى لا يتعجل علينا متعجل، حتى نتأكد أننا صلينا في الوقت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.